قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى:
كتاب العتق. قال: باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت. لحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو بدر قال حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش قال حدثني سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم.
ثم رد أبو داود كتاب العتق، والعتق هو إزالة الرق وتحول المملوك إلى كونه حرا بعد أن كانت منافعه مملوكة لغيره، صارت منافعه مملوكة له، صارت منافعه مملوكة له. فالعتق هو زوال الرق أو إزالة الرق وتحول من كان رقيقا إلى أن يكون حرا يملك منافعه ويتصرف في نفسه كيف يشاء، وكان قبل ذلك لا يتصرف في نفسه بل منافعه ملك لغيره الذي هو سيده. ثم رجع وجاب في المكاتب
يؤدي بعض كتابته،
يؤدي بعض كتابته ثم يعجز أو يموت، أي أنه المكاتب هو العبد الذي يتفق معه سيده على أن يدفع له مقدارا من المال منجما بأن يكون كل سنة يدفع كذا، ثم إذا فرغ أو دفع ذلك المقدار الذي اتفق معه عليه فإنه يعتق بعد أن يؤدي الذي عليه. وإن عجز اشتغل وأدى بعض ما عليه وعجز فإنه باق على عبوديته ورقته، وإن مات فإنه أيضا كذلك، يعني مات وهو رقيق والمال الذي وصل إلى سيده هو مال حصل من عبده ولم يمكن للعبد أن يصل إلى الرق إلى الحرية، بل إنه مات يعني في أثناء ذلك فمات وهو عبد، لأن الحرية ما حصلت له، الحرية ما حصلت له. وعلى هذا وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يعني معناه أنه لا يحصل الحرية إلا إذا أدى كل ما عليه، إذا أدى كل ما عليه عند ذلك حصلت الحرية. أما أن يكون مات قبل أن يؤدي ما عليه فإنه يموت وهو عبد، أو يكون عجز ولم يستطع أن يسدد الشيء الذي عليه فإنه يبقى عبدا، وإنما يحصل الحرية فيما إذا سدد الذي عليه ولم يعجز عن التسديد، فإنه يحصل الحرية بذلك، وإلا فإنه يكون عبدا. فالمكاتب يعتبر عبدا ما دام أنه بقي عليه درهم من مكاتبته، فإذا سدد آخر قسط أو جمع وطلب المساعدة من غيره وجمع مالا ودفعه لسيده فإنه يعتق يعني بذلك.
قال حدثنا هارون بن عبد الله،
هارون بن عبد الله الحماد البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة،
عن أبي بدر،
عن أبي بدر وهو شجاع بن الوليد وهو
صدوق له أوهام أخرجه أصحاب
الكتب، صدوق له أوهام أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن أبي عتبة إسماعيل بن عياش،
عن أبي عتبة إسماعيل بن عياش وهو صدوق إذا روى عن الشاميين، وهذا من روايته عنهم ومخلط في غيرهم، وحديثه أخرجه
البخاري في رفع اليدين
وأصحاب السنة،
عن سليمان بن سليم،
عن سليمان بن سليم وهو شامي أخرج له
قطع
أخرجه أصحاب السنة،
عن عمرو بن شعيب،
عمرو بن شعيب عمرو بن محمد بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو العاص هو صدوق خرج حديث البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة، عن أبيه شعيب بن محمد هو صدوق خرج حديث البخاري في المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا عباس الزويري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق فهو عبد. وأما عبد وأيما عبد
وأيما عبد
وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد. قال أبو داود: ليس هو عباس الجريري. قالوا: هو وهم، ولكنه هو شيخ آخر.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، يعني أن من كتب أنه لا يزال في الرق إلى أن يسدد ما عليه، إلا أن اللفظ الأول كان يعني أشد مبالغة يعني من الثاني، ومعناهما واحد. هذا قال إذا كاتب على 100 وبقي 10 الذي هو العشر، وأما ذاك فهو يعني أخف وأعم، لأنه قال ما بقي درهم، يعني الذي هو شيء قليل جدا، ولكن النتيجة واحدة والمعدة واحد، كلها أي كل من الطريقين دالة على أنه لا يكون حرا ولا يحصل الحرية أي من كتب إلا إذا سدد الذي عليه.
قال حدثنا محمد بن المثنى
أبو موسى العنزي الملقب الزمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، هو شيخ من أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الصمد
بن عبد الوارث ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
صدوق
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن همام
بن يحيى العوذي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عباس الجريري
وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
مر ذكرهم.
قال أبو داود: ليس هو عباس الجريري. قالوا: هو وهم، ولكنه هو شيخ آخر.
يعني هذا يعني يوجد في بعض النسخ، وإن كان الجريري هو ثقة وإن كان غيره فالحديث الذي قبله يعني متابع له.
يقول السائل: هل يجوز للسيد بيع المكاتب أثناء دفعه للأقساط؟
نعم يجوز بيعه، ولكنه يعني ينتقل إلى المشتري كما كان يعني عليه عند البائع.
قال حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن نبهان مكاتب أم سلمة قال: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه.
ثم رد أبو داود حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، يعني هذا يفيد بأن المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي ولم يؤدي أن سيدته تحتجب منه، لأن المرأة لا تحتجب من مملوكها، وقد جاء في القرآن يعني استثناؤه مع من استثني، يعني أما ملكت أيمانهن، ولكنه إذا كوتب ثم أدى آخر ما عليه تحتجبت منه، لأنه صار أجنبيا ولا علاقة له بها، تحتجب منه مثل الزوج إذا تزوج المرأة وطلقها احتجبت منه، يعني صار ما له علاقة بها. فكذلك المرأة لا تحتجب عن مولاها عن عبدها، ولكنه إذا عتق فإنها تحتجب منه. وهنا هذا اللفظ يخالف ما تقدم، يعني وأن إذا كان عنده ما يؤدي وهو لم يؤدي فإنها تحتجب، لأن لا يعتبر الحرية ما أحد أحصل له إذا سدد آخر ما عليه ووصل إلى سيده. ولهذا قال في الحديث السابق: عبد ما بقي عليه درهم، ويمكن أن يقال أن هذا حصل على سبيل الاحتياط، ما دام أنه وجد الشيء وأنه يعني في طريقه إلى التسديد، ولكن حصول الحرية لا يحصل إلا بعد تسديد، وحصول الحرية هذا هو الذي يجعل المولى أو الرقيق ليس داخلا في ملك سيدته ومولاته، فلا يكون التحريم أو امتناعها من الكشف، يعني امتناعها من الحجاب له إلا إذا حصل الحجاب عنه، إلا إذا حصل التسديد الذي به حصلت حصل به الرك، لأنه داخل تحت كونه مما ملكت اليمين ما دام أنه لم يسدد. والإسناد والحديث في إسناده شخص متكلم فيه، وعلى هذا كما تقدم في الحديثين السابقين الدالين على أن العبد أو أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وأنه مستمر الحكم إلى أن يحصل العتق، والعتق يكون بآخر تسديد وبآخر تسليم، فيكون ما دل عليه الحديث مخالف للحديث المتقدم، والحديث المتقدم هو الصحيح، فيكون الاحتجاب إنما هو بعد حصول العتق وليس قبل ذلك.
قال حدثنا مسدد بن مطرهد.
مسدد بن مطرهد ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان عن الزهري.
سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وسفيان الزهري محمد بن مسلم عبيد الله ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نبهان مكاتب بن أم سلمة.
عن نبهان مكاتب بن سلمة وهو مقبول.
نعم
أخرجه أصحاب السنة.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية أم المؤمنين، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
يقول الأخ: هل الكفالة التي هي في الوقت الحاضر مثل المكاتب، لأن الكفيل يطلب من المكفول دفع مبلغ معين كل سنة؟
هذا ما له علاقة بالرق.
قال رحمه الله تعالى: باب.
ثم هذا السؤال إيش المكفول؟ إيش المكفول
يدفع للكفيل نسبة معينة كل سنة؟
هذا العمل غير سائغ. الإنسان عندما يكون كافلا لأحد معناه أنه استخدمه ليشتغل عنده ويحصل الأجر في مقابل عمله، فهذا هو الأمر السائغ. وأما أن يأتيه أن يأتي به ويفلته ثم ذاك يكتسب ويعطي هذا مقدار في مقابل كفالته، فهذا غير صحيح، وليس هذا مما تقره الدولة عندما أذنت وسمحت باستخدام العمال، فإنه يتابه ليعمل تحت نظره وإشرافه أو يعمل له ويحصل أجرا على ذلك. أما كونه يأتي بأناس يكفلهم ثم يرسلهم ويعطونه في كل شهر أو في كل سنة مقدارا من المال، فهذا غير صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وقتيبة بن سعيد قال حدثنا الليل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة رضي الله عنها جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرطه 100 مرة شرط الله أحق وأوثق.
ثم رجعوا باب في بيع المكاتب إذا فسخت
الكتابة.
باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة. يعني معنى أن بيع المكاتب سائغ لأنه عبد والعبد سائغ بيعه وهو حر ما بقي عليه درهم. وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة ومكاتبة أهلها لها على تسع عواق وأنها لم تقضي منها شيئا وأنها جاءت إلى عائشة أم المؤمنين تستعين بها تطلب منها أن تعينها على مقدار من المال من أجل أن تدفعه لأهلها. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها أرادت أنها تدفع المبلغ كله وتعتقها ويكون الولاء لها. فالرسول فأهلها لما جاءت إليهم وأخواتهم قالت إن كانت تريد أن تحتسب يعني أن تساعدك وتحتسب الأجر على الله عز وجل ولكن الولاء يكون لنا, يعني معناها أن الولاء يكون لهم وهم غير معتقين لأنها هي التي تعتق وليسوا هم, لأنها ما أعطتهم المال من أجل أن يعتقوها وإنما دفعت المال وابتاعتها من أجل أن تعتقها هي, فتقول هي المعتقة وليسوا هم المعتقين. فيعني هم يعني أرادوا أن يكون لهم الولاء وما كانوا يعرفون الحكم الشرعي يعني في ذلك, وظنوا أن مثل ذلك ما دام أن حصلت منهم المكاتبة وأنها في طريقها إلى العتق وأنه جرى بينهم وبينها شيء يؤدي بها إلى العتق وأنه حصل كأنها جمعت المسألة كأنها جمعت نقود وأعطتها إياهم وأنهم اعتقوها, لكن أمر ليس كذلك لأن عائشة تريد أن تشتريها وأن تعتقها ويكون عتقها لها يكون ولاؤها لها. فأبوا, ولما أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمرها بأن تبتاعها وأن تعتقها وأن الولاء لها وأن الولاء إنما يكون لمن أعتق ولا يحصل الولاء شخص غير معتق, لأن الولاء مثل النسب لا يصير إلا لمن حصل من العتق ولا يباع ولا يوهب, وإنما هو شيء مماثل للنسب شيء مماثل للنسب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ابتاعيها إيش
وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي.
ابتاع يعني اشتريها أنت وأعتقيها والولاء لمن أعتق الولاء لمن أعتق, أنت ما أعطتها مساعدة من أجل أن تذهبها إلى قومها ثم يعتقونها ويكون الولاء لهم, وإنما أنت أردت أن تدفع كامل المبلغ الذي هم طلبوه منها وأن يكون ذلك قيمة منها تدفعها لهم وهي التي تولى عتقها فيكون ولاؤها لها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها بأنها تبتاع وأن الولاء لمن أعتق وتعتق والولاء لمن أعتق. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وبين لهم, وكان من عادته عليه الصلاة والسلام إذا بلغه عن شيء أو عن أناس حصل منهم أمر لا يسوق فإنه يخطب ويقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ولا يسمي يعني الذين حصل منهم, فيكون بذلك بين الحكم الشرعي للعموم ولسائر الناس, والذين حصل منهم المخالفة يعرفون هم يعرفون أنفسهم ويعرفون أنه قد حصل منهم ذلك فيتركونه. وغيرهم ممن لم يكن له دخل في هذا الموضوع يعرف الحكم الشرعي, فكان هذا من هديه ومن طريقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يصرح بالناس ويعلن أسماءهم وأنه حصل منهم كذا وكذا, و إنما أتى به بهذه الطريقة التي تفيدهم وتفيد غيرهم.
ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام.
إنما الولاء لمن أعتق هذا حصل, الولاء لمن حصل من عتق, ولهذا النساء يكن لهن الولاء والنساء لا يرثن يعني بالعصوبة عصوبة النفس إلا في باب الولاء فقط, لأنني فإما عصبه بالغير أو عصبه مع الغير, ولا يكون عصبه بالنفس, ولكن في باب الولاء تكون معتقة عصبه بالنفس. ولهذا يقول الرحلي: وليس في النساء طرا عصبه إلا التي منت لي استغطرة. وليس في النساء طرا يعني جميعا, عصبه يعني عصبه بالنفس, إلا التي منت لي استغطرة أي التي اعتقت إنها تكون عاصبة يعني بنفسها.
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله.
المقصود من هذا الشروط كونهم قالوا الولاء لنا, يعني أرادوا أن تحتسب وتحتسب الأجر عند الله بكونها تساعدك لهذا المبلغ, ويعني يكون العتق يكون الولاء لنا لأننا قد كتبناك ودخلنا معك في عمل أو في أمر يؤدي إلى العف, فإذا يكون الولاء لنا.
من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه مئة مرة.
وقول في كتاب الله المقصود حكم الله, وسواء كان ذلك في كتاب الله عز وجل أو سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم, سواء في القرآن المتلو المتعبد بتلاوته ومتعبد بالعمل به, أو بالسنة التي هي شقيقة القرآن والتي هي مثل القرآن في كونه يجب العمل بها, أنه يجب العمل بها. ويمكن أن يكون يعني يقول في كتاب الله يدخل به القرآن ولكن يدخل السنة في عموم قوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا جاء عن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما ذكر النامسة والمتنمسة قال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت امرأة: إنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره فما وجدت فيه هذا الذي تقول. فقال رضي الله عنه: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور به بالكتاب, فإذا هو من أوامر الكتاب ومما أمر به الكتاب. فإما أن يكون مقصود في القرآن وتكون السنة داخلة في مثل هذا الأمر العام, أو أنه يراد به حكم الله فيدخل يكون ذلك مشتمل على الكتاب وعلى السنة.
شرط الله أحق وأوثق.
شرط الله أحق وأوثق يعني هو الذي يعول عليه, وكل شرط لم يأتي ثبوته بالشرع ولم يأتي إقراره بالشرع أو لم يأتي الشرع بالشرع ما يمنع منه فإنه لا يعول عليه, وإنما يعول على ما ثبت في الشرع كتابا أو سنة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وقتيبة بن سعيد.
عبد الله بن مسلمة مر ذكره, وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الضغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الذي
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب مر ذكره.
عن عروة.
عن عروة بن الزبير بن العوام وثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بن الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: ما معنى قوله إذا فسخت الكتابة؟
كأنه يعني معنى ذلك أن البيع يعني إذا حصل الاتفاق على فسخها ثم حصل البيع. ومعلوم أنه يعني يمكن أن تفسخ الكتابة يعني فيما بين السيد والعبد, ويمكن أن تبقى ولكن يبيع الـ يباع المكاتب ويدفع المبلغ, ويعني يكون يعني المشتري حل محل البائع, بمعنى أنه يسجد له ثم يعتق ويكون ولاؤه لمن اعتقه. يعني معناه أنه في الحالين يعني يمكن أن تفتح المكاتبة بين السيد والعبد, لأنه يعني كان بأن هذه الطريقة التي حصلت بينه وبين عائشة لأنها لا تدري شيء وما دفعت أي شيء من المبلغ, فكان الكتابة فسخت أو المكاتبة فسخت بينها وبينها, لأن أولئك باعوها وأخذوا كامل المبلغ كان المبلغ وتلك اشترتها واعتقدها. ويمكن ان يكون سد الشيء ويعني يتفق المشتري البائع مع المشتري على ان يدفع له المبلغ وهذا يحل محله يعني بالتسديد ثم يصير الغصب بعد ذلك.
انتقلت
المكاتب من شخص الى شخص. نعم مكاتب شخص لكن المبلغ سلم لذلك
الاول.
نعم.
يقول هؤلاء الاخوة ما هو الولاء وماذا يستفيد المعتق من الولاء؟
الولاء كما قال العلماء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. والفائدة فيه انه كما هو معلوم ينسب الى مولاه ولهذا يقال فلان مولاهم يعني الذي كان يعني عتيقا لهم يعني ينسب اليهم يعني نسبة ولاء. وكذلك ايضا يحصل الميراث يعني لو مات ذلك العتيق وليس له وارث ليس له بنون وليس له اب وليس له احد يرثه كان الذي اعتقه يرث. ومعلوم من الناس ان الارث بالولاء إنما هو متأخر عن الإرث بالنسب لأن الذين يرثون بالنسب مقدمون على الذين يرثون بالولاء والولاء درجة متأخرة عن درجة النسب. ومعنى ذلك أن العبد إذا أو العتيق إذا مات وليس له ورثة من يعني من نسبه فإن المعتق يستفيد أنه هو الذي يرثه ولا يذهب بيت المال لبيت المال لأن له وارث.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت جاءت بريره رضي الله عنها لتستعين في كتابتها فقالت اني كاتبت اهلي على 9 أواق في كل عام اوقيه فاعينيني. فقالت ان احب اهلك ان اعدها عده واحده واعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت إلى أهلها وساق الحديث نحو الزهري. زاد في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخره ما بال رجال يقول أحدهم أعتق يا فلان والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق.
ثم رجع أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب.
موسى بن إسماعيل مر ذكره وهيب بن خالد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن عروة عن أبيه.
هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وأبوه وعائشة مرة ذكرهما.
قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحرواني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وقعت جويرية بنت الحارث بن المطلق رضي الله عنها في سهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أو ابن عم له فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين. قالت عائشة رضي الله عنها فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتابتها فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت. فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وإني كاتبت على نفسي فجئتك أسألك في كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت قد فعلت. قالت فتسامع تعني الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تزوج جويرية فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فاعتقوهم وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها تعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. قال أبو داود هذا حجة في أن الولي هو الذي يزوج نفسه.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها في قصة جويرية بنت الحارث المصطلق رضي الله تعالى عنها وأنها وقعت في السبي وكانت من سهم ثابت بن قيس بن شماس, وأنها كاتبته على نفسها اتفقت معه على أنها تجمع مقدارا من المال وإذا سجلته فإنها تعتق, فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعين به على كتابتها مثل الذي حصل من بريرة مع عائشة, جاءت تستعين بها على كتابتها, هذه جاءت تستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم على كتابتها أي تطلب منه مقدارا من المال يساعدها في الوصول إلى ما تريد من العتق, وذلك بدفعه إلى ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه. قالت عائشة وكانت امرأة ملاحة يعني جميلة يعني فائقة الجمال تأخذها العين يعني العين إذا وقعت عليها تعجب من ينظر إليها, وخشيت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها أنه يحصل منه مثل الذي حصل منها لكونها يعني أعجبته أعجبتها فتعجبه. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أني كذا وكذا وأنه حصل كذا وكذا وأني كذب على نفسي ثابت من قيس من شماس وإني أطلب منك أن تعينني. فقال هل لك ما هو خير من ذلك؟ قالت وماه؟ قال أدفع عنك وأتزوجك. فقالت نعم, فتزوجها رسول الله أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها, وتسامع الناس انتشر الخبر وقال الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنهم أصحاب ما دام الرسول تزوج جويرية فأعتقوا ما بأيديهم إكراما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما رأينا امرأة أكثر بركة على أهلها من جويرية اعتق بسببها 100 أهل بيت من بني المطلب. والمقصود من ذلك أن المكاتب كما هو معلوم يعني يتم بيعه ويتم اعتاقه والولاء لمن اعتق. ثم قال ابو داود وفي الحديث دليل على ان الولي هو الذي يزوج نفسه, وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اعتقها وصار وليا لها لان المعتق هو ولي وهو وارث, وليس هناك احد يعني وابوها قيل انه لم يسلم وانما اسلم بعد الزواج, فالرسول هو الولي هو الذي زوج نفسه يعني هو الولي والزوج الذي يكون منه الاجابه والقبول. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى ابو الاصبغ الحراني.
عبد العزيز بن يحيى ابو الاصبغ الحراني هو
صدوق ربما مواهيم اخرجه ابو داود والنسائي.
صدوق ربما مواهيم اخرجه ابو داود والنسائي.
عن محمد يعني بن سلمة.
عن محمد يعني بن سلمة الحراني الباهلي هو ثقة اخرجه البخاري في القراءة ومسلم.
نعم.
واصحاب السنة.
عن ابن اسحاق.
عن اسحاق محمد بن اسحاق المدني صدوق اخرجه البخاري سابقا ومسلم واصحاب السنة.
عن محمد بن جعفر.
محمد بن جعفر
والله
بن جعفر الزبير ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عروة بن الزبير.
عن عروة بن الزبير مرة ذكرها.
عن عائشة.
عن عائشة مرة ذكرها.
قال رحمه الله تعالى باب في العتق على الشرط. قال حدثنا مسدد بن مطرهد قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه أنه قال كنت مملوكا لأم سلمة رضي الله عنها فقالت أعتقك وأشرط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت, فقلت إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عشت, فأعتقتني واشترطت علي.
ثم رجع أبو داود رحمه الله باب العتق على شرط, أي أن ذلك سائر يعني إذا كان شرط يعني معلوم ويكون يعني شيء محدد يعني ليس شيئا مبهما أو شيئا يعني ليس له أمد فإنه سائر بأن يقول مثلا اعتقك على أن تقدم لمدة شهر أو لمدة سنة, لكن كون يقول يعني دائما وأبدا هذا ينافي مقتضى العتق, ولكن الذي ورد للحديث شيء يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم وملازمة شرف يعني شرف عظيم لمن يحصل له، وكونه يعني يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم فذلك خير، والصحابة يتنافسون يعني في ذلك ويحرصون على ذلك ويحبون ذلك كثيرا في أن يخدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون لهم صلة وثيقة في النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الملازمة كأن يكون مولاه أو خادما له. فإذا أتقى الإنسان عبدا على أن يخدمه يعني ما عاش هذا ينافي مقتضى لأن معنى منافع صارت له وكأنه ما أعتقى. ولكن يعني إذا حدد مدة سنة أو شهر أو شيء معلوم فإنه يلزم يعني يعتق ولكنه يأتي بهذا الشيء الذي شرط عليه. قالوا وإذا كان يعني دائما فإنه يشتري منه يعني يشتري منه يعني هذه الخدمة التي التزم بها يعني يعتق ولكنه يدفع له شيء مقابل يعني هذا الذي لا يمكنه أن يأتي به، ولأنه ينافي مقتضى العتق لأن معنى ذلك أنه سيخدمه ما عاش يعني معنى أنه مثل الرقيق كيف الفرق بينه وبين الرقيق. لكن الذي ورد فيه الحديث شرف كل يحرص عليه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أورد أبو داود حديث سفينة يعني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي اعتقده أم سلمة رضي الله تعالى عنها يحرص عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنني لا أفارقه حتى أموت يعني وإن لم يحصل يعني ذلك فأنا يعجبني ويهمني أن أرافقه وأن ألازمه حتى أموت، فأعتقد هو شرف عليه خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد بن مطرهد عن عبد الوارث.
مسدد بن مطرهد مر ذكره عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن جمهان.
عن سعيد بن جمهان وهو
صدوق له أفراد أخرجه أصحاب السنن.
صدوق له أفراد أخرجه أصحاب السنن.
عن سفينة.
عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
مسلم
وأصحاب السنن.
قال رحمه الله تعالى.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول الأخ في هل قصة الجويرية رضي الله عنها تدل على أن السبي يقطع النكاح السابق إثر وقوع السبي مباشرة؟
هذه الجويرية؟ السبي نعم يقطع النكاح ولكن لا بد من الاستبراء بحيضة، لا بد من الاستبراء بحيضة، إن لم تكن حاملا فإنه لا بد من استبرائها بحيضة ويقطع النكاح السابق. يعني إذا كان ال سبية مثل صفية رضي الله عنها كانت سبية يعني على حيضة والرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها والنكاح نعم يقطع النكاح ولكنه استبرأ. لكن إذا حصل إسلامهما مع بعض إذا حصل إسلامهما مع بعض ما ينقطع النكاح يقطعون على نكاحهما.
وهل يكون العتق مهر؟
يمكن أن يكون مهر أو الرسول صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقة ولكنه هنا يعني دفع مبلغ يعني في مقابل عتقها لأنه اشتراها شراء. وأما صفية فكانت يعني فهمة وكانت له في يعني في السهام.
وهل يجوز عتق الكافر؟
يجوز لكن عتق المسلم أولى من عتق الكافر.
وما حكم مكاتبته يكاتب؟
يمكن.
هل في حديث جويرية دلالة على كشف الوجه والنظر إلى الأجنبية؟
هذا أولا النظر إلى الأجنبية لا يجوز، ولكن النظر يعني نبى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني على اعتبار انه يعني تلقبها يعني او انه يعني راها يعني لاول وهله وبعد ذلك كف بصره, ولكن قيل انه ان ذلك من اجل انه سيتزوجها, ومعلوم ان الخاطب ينظر الى المخطوبه.
يقول كيف كانت سفينة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمعتق إنما هي أم سلمة؟
نعم الولاء لها, ولكن الفائدة والمنفعة يعني والسبب في العتق هو خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم.
أقرأ هذين
يخدمه, أقول معناه أنه يعني مولى يعني في الخدمة, وأما من ناحية الرزق فمعتق أم سلمة.
هل يدل حديث بريرة على أن للمرأة أن تتصدق من مالها من غير إذن زوجها لفعل عائشة رضي الله عنها؟
نعم يدل ذلك, وصلنا ما في صدقة الآن, هذا فيه شراء, أقول بيع وشراء, يعني الآن الذي حصل هو شراء يعني ما حصل من, ولكن كونها تصدق لا شك يعني من ناحية نجاة تستعين, لأن نجاة تطلب منها صدقة تطلب منها مساعدة, لكن الذي أرادت عائشة أنها تشتريها وتدفع المبلغ كله وتعتقها ويكون الولاء لها.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.